من الشهداء ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبذلك ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عامين إلى ما يقارب 68 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لوقف إطلاق النار في غزة عبر تنفيذه اعتداءات مختلفة أسفرت عن ارتقاء شهداء. سلمت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء أمس جثتين لأسيرين إسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة. وجاء التسليم استكمالا للصفقة التي شهدت إفراجا سابقا عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء وتسليم جثامين 4 آخرين، فيما لا تزال الكتائب تعمل على استعادة ما تبقى من الجثث، مؤكدة أن العملية تتطلب جهودا كبيرة ومعدات خاصة لضمان استخراجها بأمان. وقالت كتائب القسام في بيان لها إن المقاومة التزمت بما تم الاتفاق عليه في صفقة تبادل الأسرى. أكدت جنوب أفريقيا أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يسقط الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، مشددة على أن الدعوى المقدمة ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط تعليقها مؤقتا. وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا إن المسار القضائي يعكس التزام جنوب أفريقيا التاريخي بمناهضة الفصل العنصري والدفاع عن حقوق الشعب المضطهدة، في إشارة إلى استمرار الإجراءات القانونية ضد كيان الاحتلال بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة. اتفقت الجارتان باكستان وأفغانستان على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، وذلك إثر توسع الاشتباكات واستهداف إسلامآباد منزلا في العاصمة كابول. وفيما تعهدت باكستان ببذل جهود صادقة من خلال الحوار لإيجاد حل إيجابي للقضية المعقدة، أعلنت حكومة طالبان الأفغانية التزامها بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين البلدين جاء بناء على طلب الجانب الباكستاني. اتفقت الجارتان باكستان وأفغانستان على وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة، وتعهدت باكستان ببذل جهود صادقة من خلال الحوار لإيجاد حل إيجابي للقضية المعقدة، فيما أعلنت حكومة طالبان الأفغانية التزامها بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي.
ليومين متتاليين قررت واتفقت الجارتان باكستان وأفغانستان على وقف مؤقت لإطلاق النار وبذل جهود صادقة من خلال الحوار لإيجاد حل إيجابي للقضية المعقدة التي لا تزال قابلة للحل بحسب وزارة الخارجية الباكستانية. المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية قال إن بلاده أمرت قواتها أيضا بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين البلدين جاء بناء على طلب الجانب الباكستاني. اتفاق الهدنة هذا جاء إثر التجدد وتصاعد وتوسع الاشتباكات على طول الحدود بين أفغانستان وباكستان، مع اتهام كل جانب للآخر ببدء المواجهات الدامية. وفيما صرح مسؤول حكومي أفغاني بأن قتلى وجرحى مدنيين سقطوا في غارات باكستانية على العاصمة كابول وعلى سيبين بولداك بولاية قندهار جنوبي البلاد، أعلن الجيش الباكستاني أن حركة طالبان الأفغاني شنت هجمات على 4 مواقع في منطقة سابين بولداك الحدودية في بلوشستان، كاشفا أن قواته قتلت نحو 20 عنصرا منها وأصابت العديد. وأفادت وسائل إعلام رسمية باكستانية بشن غارات جوية على مواقع لطالبان في ولاية قندهار وعلى قادة جماعة باكستانية مسلحة في العاصمة الأفغانية كابول بحسب تصريحها. وتأتي هذه الاشتباكات بعد أيام من هدنة هشة لم تصمت طويلا وإثر مواجهات حدودية شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما أعلنت كابول أنها قتلت 58 من أفراد الجيش الباكستاني، وقالت إسلام أباد إنها قتلت 200 من طالبان والإرهابيين المرتبطين بها. وتصاعدت المواجهات بين الجارتين منذ انفجارات هزت أفغانستان الأسبوع الماضي، والتي ألقت كابول باللوم فيها على إسلام أباد التي تنفي ضلوعها فيها، كما تنفي طالبان أنها تؤوي مسلحين يستهدفون باكستان.
أصيب 6 فلسطينيين خلال محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع الراهبات بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية في إطار اقتحامها للمدينة من عدة محاور. وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى شارع الراهبات وحاصرت المنزل قبل أن تقتحم المنطقة بعدد كبير من الجيبات العسكرية، مطلقة قنابل الغاز السام والصوت باتجاه المواطنين في الشوارع المحيطة ومنطقة دوار الشهداء. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال حاصرت مبنى إطفائية بلدية نابلس وأخرجت الشبان من داخله، كما اقتحمت مقر نقابات عمال فلسطين في خطوة تهدف لترويع السكان وزيادة السيطرة على المدينة. أصيب مواطنان فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم قرب قلندية شمالي القدس المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع إصابة مواطن بالرصاص الحي في الفخذ قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام، وإصابة شاب بالرصاص الحي بالقدم قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في بلدة قلندية، ونقلتهما إلى المستشفى. فيما ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال لاحقت عددا من العمال قرب جدار الفصل وأطلقت النار تجاههم. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن الصراعات بين الدول الإسلامية هي نتاج مؤامرات الأعداء والصهيونية العالمية. شهداء وجرحى جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. إصابات خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلا في نابلس شمالي الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرعة، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الانتهاكات الأمريكية والغربية للتشريعات القانونية ولكل المعاهدات التي وقعت عليها في أوقات سابقة. وفي حلقة هذا الأسبوع نسلط الضوء على جانب آخر من انتهاكات حقوق الإنسان الأمريكية، وما أكد عليه رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية مسعود بزشكيان في هذا الصدد. عنوان الحلقة: التجريد من الكرامة البشرية تجاوز الأخلاق والقانون. تابعونا بعد هذا الفاصل.
We'll be right back.
أهلا بكم من جديد. أشار رئيس الجمهورية الإيرانية الدكتور مسعود بيزشكيان إلى أن المتشدقين بحقوق الإنسان يكيلون بمكيالين وصامتون أمام الجرائم المروعة بحق شعب غزة، وخلال كلمته في اجتماعه بنواب وزير الخارجية ومديري الوزارة، انتقد الرئيس بشدة المواقف الغربية والمنظمات الدولية إزاء ما يجري في غزة قائلا: من يرفعون شعار حقوق الإنسان كاذبون، لا أطيق مشاهدة المشاهد التي تبث من غزة، فأين هي أوروبا وأين منظمات حقوق الإنسان؟ وأضاف بحدة: كيف يمكن لهؤلاء الذين يزعمون الدفاع عن الإنسانية أن يبرروا هذه الجرائم الوحشية ضد الشعب الفلسطيني؟ وكيف لا يرى بعض الإعلاميين الإيرانيين المقيمين بالخارج هذه المجازر وهم يغضون الطرف عما يجري في غزة وسوريا بينما يركزون على تضليل الرأي العام؟ وتابع: ضربوا سجن إيفين في طهران وقتلوا أبرياء، ثم يخرجون ويزعمون أن الجمهورية الإسلامية لا تعامل السجناء السياسيين كما ينبغي. هؤلاء يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يؤيدون العدوان الإسرائيلي، هذا عار، ومع ذلك هناك من ينصت إليهم. هذا فيما وجه رئيس وأعضاء كتلة الزراعة النشطة وشؤون العشائر في مجلس الشورى الإسلامي رسالة إلى رؤساء عدد من المنظمات الدولية طالبوا فيها بمساءلة المؤسسات الأممية ولا سيما مجلس الأمن الدولي تجاه الجرائم اللا إنسانية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها كيان الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع غزة. ودعت الكتلة البرلمانية في رسالتها أيضا برلمانات العالم والمؤسسات التشريعية إلى إصدار قرارات عاجلة تلزم حكوماتها باتخاذ خطوات عملية للضغط على كيان الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على غزة في ظل تزايد خطر المجاعة وسوء التغذية ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي تعصف بالقطاع. الرسالة الموجهة إلى الأمناء العاملين لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO وبرنامج الأغذية العالمي WFP ومنظمة الصحة العالمية WHO واللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP والاتحاد البرلماني الآسيوي APA والاتحاد البرلماني الدولي IPU عبرت عن أسف عميق لما يشهده العالم من إحدى أبشع المجازر في القرن في ظل صمت دولي مريب وغياب المواقف الحاسمة من المؤسسات الدولية المعنية.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
مستمعين الكرام، أكد النواب الإيرانيون أن الشعب الفلسطيني في غزة خصوصا الأطفال والنساء يتعرضون لحصار جائر حرمهم من الغذاء والماء والدواء وسط تصاعد للعدوان الوحشي، وشددوا على أن إنهاء هذه الكارثة الإنسانية يتطلب إرادة جماعية وتحركا عاجلا من المجتمع الدولي، كما دعت الكتلة البرلمانية المذكورة المنظمات الأممية إلى كسر الحصار عن غزة فورا وإرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة وتوفير الأمن الغذائي لمنع مزيد من الوفيات والمجازر. وختمت الرسالة بتحذير واضح من أن صمت المجتمع الدولي لا يعد خرقا صارخا للالتزامات الأخلاقية والقانونية فحسب، بل يعد ضوءا أخضر لاستمرار جرائم هذا الكيان، داعية جميع الهيئات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها الإنسانية دون تأخير أو تسييس. من جهتها أدانت ميريانا إسبولياريتش رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع الإنساني في غزة، مشيرة إلى أن حجم المعاناة الإنسانية ومستوى التجريد من الكرامة البشرية تجاوزا كل المعايير المقبولة قانونيا وأخلاقيا. وأكدت إسبولياريتش أن الموتى يتربص بالناس أثناء سعيهم للحصول على الغذاء، وأن الأطفال يموتون بسبب شح الغذاء، مما يجبر العائلات على الفرار مراراً بحثاً عن الأمان الذي لا وجود له. وشددت على ضرورة وضع حد لهذه المأساة بشكل فوري، محذرة من أن أي تردد سياسي أو محاولة لتبرير الفظائع سترسخ في ضمير العالم صورة الفشل الجماعي في الحفاظ على أدنى قدر من الإنسانية في خضم الحرب. ودعت إسبولياريتش الدول إلى التمسك بالتزاماتها بموجب اتفاقيات جنيف وضمان ألا تسهم الأسلحة التي تنقل في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بساتين العلماء، والذي نتعرف من خلاله على أهم الكتب الإسلامية التي تضمها مكتبتنا المباركة. فاصل ونواصل، فابقوا معنا. وفي هذه الحلقة من البرنامج أيها الإخوة والأخوات اخترنا لكم كتاب معالم الفتن لمؤلفه الأستاذ سعيد أيوب. والمؤلف من مواليد مصر، نشأ وترعرع في أسرة سنية المذهب، وتدرج في تحصيلاته العلمية حتى أصبح مفكرا ومؤلفا ومن الدعاة إلى الحق. وقد اهتم في دراسته الشاقة والطويلة حول أوضاع الأمم السابقة وما جرى للمسلمين من فتن بعد رحلة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، وكذلك دراسته لعلامات الظهور عند اليهود والمسلمين والمسيحيين. كل ذلك كان سببا في هدايته وانتقاله إلى المذهب الشيعي الحق، فأصبح من المدافعين عن هذا المذهب وعن أهل البيت عليهم السلام. له مؤلفات عديدة، اخترنا لكم من بينها كتاب معالم الفتن، وهو مترجم إلى لغات عديدة، وقد طبعته مكتبة سعيد بن جبير عام 2000 للميلاد. وقد تضمن الكتاب دراسة علمية معمقة ومركزة لمسيرة الإسلام في العصر النبوي وما بعده. وقد اعتمدت هذه الدراسة النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة المعتمدة لدى الجميع. وقد شخص المؤلف الخلل الذي أصاب حياة المسلمين منذ رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحتى الساعة. وبغير التعرف على المزيد حول هذا الكتاب، ندعوكم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط الأستاذ بالحوزة العلمية. أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة والأخوات في بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
المرحوم سعيد أيوب يمثل تيارا منتميا إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، وأيضا هذا التيار أثرى هذا الفكر وأتى بأشياء ربما لم يكن لتقال إلا من خلال مثل هذه الأقلام. فما هي مكانة سعيد أيوب بين هؤلاء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة سعيد أيوب وكتابه المعروف معالم الفتن هي من الكتب التي حاولت أن تبحث في هذه الفترة الزمنية، حال وحال كتب كثيرة في هذا المجال، لكن تميز كتابه بعدة مميزات جعلت من الكتاب في مرتبة مهمة بين هذه الكتب جميعا. أهم الأمور التي تميز بهذا الكتاب، طبعا الكتاب نستطيع أن نقول مولود في رحم الفكر السني وليس الفكر الشيعي، ولكن نتائج الكتاب تصب إلى أنه صحة النظرية الشيعية بذلك، وهذا أعطى الكتاب قوة كبيرة، لأنه ليس البحث ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما البحث ما جرى في زمن الرسول مربوطا بالحوادث التي جاءت ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تربط تلك الحوادث؟ هذه الواقعة ربما واقعة لا شأن لها بما حدث بعد ذلك، ولكن بعض الحوادث، مثلا أن فلانا كان في يوم من الأيام، مثلا في صلح الحديبية أو في كان النبي يقسم بعض الأموال، حدث اعتراض لعملية التوزيع أو لعملية رأي النبي صلى الله عليه وسلم. استقصاء عدد من هذه الحالات يعطي نتيجة أن عملية الرد على النبي من قبل فلان مثلا من الصحابة هذا ليس شيئا جديدا حينما حدث قبيل أو بعيد، يعني قبيل وفاة النبي يعني قبل أن يتوفى أو ما بعد وفاة النبي مخالفا لرأيه في مسألة معينة أو يجتهد لرأي معين. هذا الربط بالحوادث هذا أكسب الكتاب قوة جدا مهمة وأعطى مزيدا من الحجج لإثبات المدعى.
نعم، يعني الآن هذا ما تفضلتم به بمثابة تشويق كبير لفتح هذا الكتاب المهم، فلنفتح الكتاب على الفهرست لو سمحتم.
طبعا الكتاب يقع في مجلدين، والكتاب نوعا ما كبير، يعني كل مجلد في حوالي أكثر من 500 صفحة، يعني مجموع الكتاب أكثر من 1000 صفحة. بدأ المؤلف في الفهرست، هناك تصدير بقلب دكتور عاطف السلام، تصدير جميل جدا يعني حول الكتاب، حول ماهية الكتاب، إهداء مقدمة ثم يبدأ. طبعا الكتاب كتب بلغة يعني فيها لمسة أدبية جميلة إضافة إلى بحثها العلمي الدقيق. النور الذي أضاء، أولا نور في أعماق الوجود، المنابع، نظرات على طريق الابتلاء، برنامج الشيطان، هذا كله بحث حول بدايات النبي صلى الله عليه وسلم، من مداخل الدعوة الخاتمية، عواصف الصد عن سبيل الله، دائرة النجس، حصار دائرة النجس، ثانيا، ثالثا، رابعا، ثم يأتي إلى البحث الآخر، النور وحصار دائرة الرجس، من الذي يدعو ويختار دائرة الطهر، من هم المطهرون، هذا إشارة إلى أهل البيت، من حقوق المطهرين، خامسا مناقب أهل البيت، مناقب علي بن أبي طالب، مناقب فاطمة، الحسن، الحسين، ثم يأتي بعد ذلك من هو الصحابي، ما هو تعريف الصحابي، كيف كانت ولاية رسول الله، ما معنى أن يكون علي بن أبي طالب ولي، حجة الوداع وإعلان الولاية، النور بين التحذير والتبشير، غروب الشمس والقمر إشارة إلى أنه وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتنحية أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق الطريق إلى الفتن. أولا الاختيار، أضواء على سقيفة بني ساعدة، الطريق إلى السقيفة، أضواء على الأنصار، صراع داخل السقيفة، صراع خارج السقيفة، هتاف الأنصار، الخلافة في قريش. ثانيا دائرة الرأي، هذه التي قلت أنه يبحث عن كل الآراء الموجودة، التعتيم والظهور، الأمراء والفتن. خامسا وجاء بنو أمية، بعد ذلك جاء بنو أمية من خلال مجيء الخليفة الثالث، ثم وظهر القمر يعني ورجع أمير المؤمنين عليه السلام من معالم الحكم الدينية، الظهور، إصلاحات علوية، قرار عزل أمراء الفتن، ثم البغاة والقمر ضجيج في أعماق الحجة، الناكثون في أعماق الحجة. ثم أتى في الجزء الثاني بحث في حرب الجمل، ثم في حرب صفين بحثا مفصلا، ثم جاء إلى مكانة الإمام الحسن وما حدث من صلح الإمام الحسن وما جرى مع معاوية، ثم تعرض إلى يوم عاشوراء، ثم ما بعد يوم عاشوراء تعرض إلى الحكم الذي مارسه بنو أمية. حاول أن يربط كل تلك الأحداث شيئا بشيء، يعني أنه نتيجة ما حدث بعد الإمام الحسين وبعد شهادة الإمام الحسين، إنما هو مربوط بمجمل الأحداث التي حدثت في زمن رسول الله وبعيد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
شكرا لكم. نعود إذن إلى متابعة الحديث والحوار حول كتاب معالم الفتن، ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. أهلا وسهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
نعم، إذن معالم الفتن للمرحوم سعيد أيوب يخوض رحلة طويلة منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وحتى شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وماذا حدث بعد ذلك، وكيف ارتبطت هذه الأحداث الجسام الواحدة بالأخرى. لو سمحتم الآن نبسط هذه الرحلة، ولكن نأخذ من كل مرحلة عنوانا. نبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله، ماذا حدث، ماذا أصاب الأمة في رأي سعيد أيوب؟
نعم، طبعا هو سعيد أيوب حينما يتعرض لهذا، وطبعا لابد أن نشير إلى أن المصادر التي اعتمد عليها سعيد أيوب بالدرجة الأولى كانت اعتماد كبير على آيات القرآن الكريم.
نعم.
وتفسير تقريبا لنقول المتفق عليه أو المشهور ما بين المسلمين، وبعد ذلك أشار إلى مجمل المصادر السنية في البحث. ما الذي حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما الذي حدث في يوم الوفاة، عملية الانقلاب لنقول على ذلك، لنقرأ بعض ما كان يكتبه سعيد أيوب في ذلك.
نعم لو سمحت، لأن المشكلة أساسا تبدأ يعني من هذه اللحظة بالذات.
نعم صحيح.
نعم.
يعني مثلا هو يذكر هذا، بينا فيما سبق أن الصحابة قوم من الناس، لهم مال الناس وعليهم ما عليهم، ليس لهم على غيرهم من المسلمين كبير فضل إلا بمشاهدة الرسول ومعاصرته لا غير، بل وربما كانت ذنوبهم أفحش من ذنوب غيرهم لأنهم شاهدوا الأعلام والمعجزات، ويكفي أن فيهم 12 رجلا حربا لله ولرسوله في الحياة الدنيا يعني بنص الرواية هذا، وأن فيهم أصحاب المسجد الضرار، وفيهم من قال فيهم عمرو بن الخطاب عندما استأذنه الزبير في الغزو: ها أنا ممسك بباب هذا الشعب أن يتفرق أصحاب محمد في الناس فيضلوهم. وسنذكر بعض الآيات الكريمة، لاحظ السياق وطريقة البحث كيف يتعرض، كيف يأتي حتى ذلك بعد.
وهذا يعتمد كما تفضلتم على مصادر سنية،
كلها مصادر سنية.
نعم.
التي تبين حاله صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه كيف كانت، وقد بينا ذلك ونحن نتحدث عن دائرة الرجس والذين في قلوبهم مرض، لأن هؤلاء هم أصحاب المصلحة في عقلة الطريق وإضلالنا، وهؤلاء كان لهم موقف ثابت من الرسول ودعوته على امتداد الزمان. طبعا لماذا يشير في هذا النص؟ لأن بداية السقيفة هي بداية مع الأسف الشديد كانت من الأنصار، الأنصار هم الذين جاءوا إلى إلى السقيفة وجلسوا بها. ولا أقول أنه يعني أنها كانت نتيجة لجلوسه، وإنما البداية كانت من هؤلاء، وهذه كانت هي المشكلة لهذا. يقول بعد ذلك: ومن دائرة حب الدنيا ننتقل إلى دائرة تفسير النصوص، وفيها نرى أن العديد منهم كان يفتح أبواب الرأي والنبي في وسطهم. النبي الذي يقول فيه القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يأتي أحدهم ليقول رأيا، وكأنه أن ذلك طرفه طرف، لذلك يجتهد في مقابل اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد حذرهم النبي من هذا، لأن هذا الباب إذا فتح فسيدخل منه أمور لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة. مثل يذكر: روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج يعرف في وجهه الغضب وقال: إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. حينما تأتي المصدر هو صحيح مسلم ويذكر صفحة. وفي رواية عند الإمام أحمد قال النبي لبعض أصحابه: وما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا أهلك من كان قبلكم. وكم هائل طبعا من الروايات يصل إلى نتيجة. ما هي النتيجة؟ النتيجة أنه هؤلاء كانوا يجتهدون، وهذا الاجتهاد كان اجتهادا منهي عنه، وكان اجتهادا مبغوضا لله ومبغوضا للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك تمسكوا به وأرادوا أن يستمروا عليه، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفهم عند حدهم أن هذا خطأ، هذا غير جائز. وطبعا على ذلك نصوص جدا كثيرة.
نعم. طيب، هل حسم الأمر مثلا في السقيفة من خلال إعادة الأمور إلى نصابها، أو المياه إلى مجاريها طبقا لمصادر سنية؟ ومن هو الأحق والأولى بالخلافة؟
البحث كان جدا واضحا في قضية السقيفة. نعم. يعني ما الذي جرى في السقيفة، وعالج من خلال هذا النص الذي قرأناه قبل قليل أن هناك مخالفات حدثت في السقيفة لا تمت إلى الإسلام بالصلة. يعني أغلب القضايا التي جاءت في قضية السقيفة، أولا قضية الاجتهاد.
نعم.
في الرأي، لأن هناك
في مقابل النص
هو ثبت في البداية أن هناك نصوص جدا واضحة.
نعم.
يقول: لا يمكن أن نتحدث عن شخص بمثابة النبي صلى الله عليه وسلم، بشخصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم بهذه العقلية الكبيرة، وأن تفرض بعد ذلك بأنه يموت أو ينتقل وهو لا يفكر في مستقبل هذه الأمة. هذا كان غير وارد نهائيا، ويأتي بالنصوص تدل على ذلك.
شكرا لكم سماحة السيد. أعزائي المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج بساتين العلماء، حيث دار الحديث حول كتاب معالم الفتن للمرحوم سعيد أيوب. نشكركم على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
من جالس أهل الإيمان والفكر فاز في الدنيا والآخرة. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: من دلائل علامات القبول الجلوس إلى أهل العقول. Oh.
بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
الطبيب أبو قريش.
في كتاب أدب الطبيب يقول إسحاق بن علي الرهاوي إن عيسى بن ماسة المعروف بأبي قريش كان صيدلانيا يجلس في دكانه نحو باب قصر الخليفة في بغداد، وكانت الخيزران جارية المهدي قد وجهت بمائها مع جارية لها إلى الطبيب. خرجت الجارية فأرت أبا قريش الماء فقال لها:
هذا ماء امرأة حبلى بغلام.
رجعت الجارية بالبشارة إلى مولاتها التي أمرتها بالعودة إلى الصيدلاني أبي قريش للتحقق من الأمر، فعادت إليه:
يا هذه، ما قلته لك في المرة الأولى هو حق، فلا داعي لأن تختبريني مرة ثانية، وإن صاحبة هذا الماء حبلى بغلام، وإن صح توقعي بعد أن تلد لي عليك البشرى 100 خوان فالوذج و100 ثوب وفرس بسرجه ولجامه.
فلما كان بعد 40 يوما أحست الخيزران بالحمل، فوجهت إلى أبي قريش 1000 دراهم وكتمت الخبر عن المهدي. ولما مضت الأيام ولدت موسى أخا هارون الرشيد. عند ذلك أعلمت المهدي ووفت لأبي قريش بما طلب من خلعة سنية إن صح توقعه.
أسعدت أوقاتا أيها الخليفة المهدي.
أهلا بطبيب العزيز جرجس.
مبارك غلامك موسى أيها الخليفة.
شكرا يا جرجس، شكرا.
أبلغوني أنك تريدني.
أجل، والذي أريدك فيه ربما هو شيء يدعو إلى الاستغراب.
خيرا يا مولاي.
كانت الخيزران قد علمت منذ 9 أشهر أنها حامل، وقد رجح أحد الأطباء أنها سوف تلد غلاما، وكتمت عني خبر حملها، وما أعلمتني بترجيح ذلك الطبيب إلا بعد أن ولدت موسى. فما رأيك يا جرجس؟
ما هذا الذي أسمعه يا مولاي؟ إن هذا إلا كذب، بل هو جنون. قد قال ذلك المجنون كلمة أطلقها جزافا، وكان أن ولدت الخيزران غلاما. إنها المصادفة يا مولاي.
وهذا رأيي أنا أيضا يا جرجس.
لم يمضي على ذلك وقت طويل حتى حملت الخيزران، فأرسل المهدي بن المنصور وراء طبيبه جرجس بن جبرائيل وأطلعه على الخبر.
وماذا يبغي مولاي الأمير من وراء إطلاعي على هذا الأمر؟
ما تقول أنت؟
أحسب مولاي يريدني أن أطلب منه اختبار ذلك الصيدلاني عيسى بن ماسة.
ها قد عرفت قصدي يا جرجس.
وأنا ما زلت عند رأيي في ذلك الرجل، وألح على مولاي الأمير أن يختبر عيسى بن ماسة أو أبا قريش كما يحلو لمولاي أن يناديه.
فعلا أطلقت عليه هذا اللقب، وسوف أختبره هذه المرة لأتأكد إن كان هذا الرجل طبيبا بالفعل أم هو مدع كذاب.
وبالفعل وجه المهدي بن المنصور بالماء إلى عيسى بن ماسة، فلما نظر فيه قال:
إن هذا ماء ابنة الخيزران أم موسى، وهي حبلى بغلام آخر، وهذا توقع صحيح مني بإذن الله. اذهب إلى مولانا الأمير المهدي وبلغه قولي هذا.
وعادت الرسالة إلى المهدي بن المنصور الذي أثبت تاريخ كلام أبي قريش. ولما مضت الشهور التسعة ولدت الخيزران هارون الرشيد، فوجه المهدي بن المنصور إلى أبي قريش فأحضره وأقامه عنده عزيزا كريما، ولم يزل يطرح عليه الخلاع السنية والدنانير والدراهم حتى علت منزلته، وجعل ولديه موسى وهارون في حجره يعلمهما، وصار أبو قريش أعلى منزلة ومرتبة من جورجوس بن جبرائيل في ديوان المهدي بن المنصور. ومات المهدي فخلفه ابنه هارون الرشيد، وكذلك مات طبيبه جورجوس بن جبرائيل، وبقي أبو قريش طبيب هارون الرشيد. وقد كان الرشيد قد اتخذ مسجدا جامعا في بستانه، وأمر إخوته وأهل بيته بالحضور كل يوم جمعة ليتولى الصلاة فيهم، وحدث أن صلى فيهم في يوم حار، وكان بينهم أخوه علي الذي انصرف إلى داره بعد الصلاة، إلا أنه أصيب بصداع حاد كاد يذهب ببصره، فأحضر له هارون الرشيد جميع أطباء بغداد.
الطبيب أبو قريش.
السلام عليكم ورحمة الله.
أين أنت يا أبا قريش؟
بين يدي مولاي الرشيد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خيرا يا مولاي.
كما ترى إن أخي علي قد أصيب بصداع شديد حاد طرحه في الفراش حتى أصبحت عيناه تكادان تخرجان من رأسه.
ما الذي حدث بالضبط يا مولاي؟
أبدا، أنهينا صلاة الجمعة وتوجه أخي علي إلى داره، فجاءني غلامه ينقل لي خبر انطراحه.
كان اليوم شديد الحرارة يا مولاي، وخصوصا في منتصف النهار.
صحيح، وأظن أن الحر قد أكسبه هذا الصداع الشديد.
ما شاء الله، أرى الدار مليئا بأطباء بغداد كلهم.
وماذا أفعل يا أبا قريش؟ لم يدع الرجال مكانا إلا وبحثوا فيه عنك، فاضطررت أن أستدعي الأطباء خوفا على أخي علي. أين كنت أنت؟
كنت مشغولا بأحد المرضى البائسين.
إذن لو بقي الرجال يبحثون عنك طوال نهارهم لن يعثروا عليك.
هذا صحيح.
المهم أريد الشفاء لأخي.
الذي أراه يا مولاي أن الأطباء ولكثرتهم لن يتفقوا على رأي فيما يعود على أخيكم بالنفع إلا ويكون قد ذهب بصره.
صحيح، فكل واحد منهم له رأي، سوف يضيعون الوقت ريثما يتفقون على رأي واحد. كنت مجبرا على استدعائهم في غيابك، فتولى أنت معالجته، لأن الرجل يكاد ينفطر رأسه لشدة وجعه.
سمعا وطاعة أيها الأمير. أين ميمون؟ ميمون؟
سيدي.
هات لي دهن البنفسج وماء الورد وقليلا من الخل وشيئا من الماء، وهات أيضا بعض الثلج.
وعلى وجه السرعة كان ما طلبه الطبيب أبو قريش حاضرا، فخلطه وحركه حتى اختلط جيدا، وأصبح يحمل المواصفات التي يريدها أبو قريش، فأخذ من الخليط ما يوازي راحة اليد وجعله وسط رأس المريض حتى جف جراء حرارة رأسه، ثم أعاد الكرة مرتين وثلاث مرات حتى سكن عنه الصداع وعوفي من العلة. وكان ذلك دليلا آخر يثبت خلاله أبو قريش تفرده ونبوغه على أهل زمانه في صناعة الطب. في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة أن لحم عيسى بن جعفر بن المنصور كثر عليه حتى كاد أن يأتي على نفسه، فقد كان عيسى هذا بطينا مترهلا، تكاد عظام جسده لا تقوى على احتمال لحم بدنه، فهي تنوء بحمل ثقيل، لكأن هذه العظام ظلما حملت لحوم بضعة رجال بشحمهم ودهنهم.
ما لي أرى مولاي الأمير هارون مغتما غما شديدا قد أضر ببدنه؟
إيه، وغم منعني حتى من المطعم والمشرب.
أظن أن أخاك عيسى هو السبب يا مولاي هارون.
بالضبط، وكيف عرفت؟
وهل بقي أحد من أطباء بغداد لم تستشره في سمنة أخيك عيسى التي تكاد تقتله عاجلا يا مولاي؟
كلهم نفى أن يكون عنده حيلة في معالجته يا أبا قريش. والذي يحيرني هو أنت يا أبا قريش.
لماذا أيها الأمير؟
لأنك لم تكن واضحا، لم تعلن عزك عن مداواته، كما أنك لم تعلن استطاعتك معالجته. بكلمة، أنت تعمدت المراوغة.
لي أسبابي يا سيدي.
هذا يعني أن دواء عيسى في متناول يدك.
أجل، ولكني خائف.
لما ولماذا؟ أنا صاحب الأمر والنهي، وتخاف يا أبا قريش؟ تكلم تكلم، حدثني عن دواء أخي، إني لا أفرط به، إني ضنين به يا أبا قريش.
إن أخاك أيها الأمير رزق معدة صحيحة وبدنا قابلا للغذاء أحسن قبول، وجميع الأمور جارية له بما يحب ويشتهي، فليس يتمنى شيئا إلا تم له. إنه لا شيء ينغص عليه حياته، والأبدان متى لم تختلط على أصحابها طبائعهم وأحوالهم فتنالهم العلل في بعض الأوقات، والصحة في بعضها، والسرور في بعضها، ورؤية المكاره في بعضها، والخوف أحيانا والفرح أحيانا أخرى، لم يؤمن على صاحبها التلف، لأن لحمه يزداد حتى تضعف عن حمله العظام.
فعلا فعلا، فأخي مرتاح راحة تامة، يعيش هانئا مرتاح البال، لا شيء يشغله.
وإن لم تنله موجدة أو ما ينكي قلبه بماله أو بأخذ عزيز عليه، لا آمن أن يزيد شحمه حتى يأتي على نفسه. فإن أحببت له الحياة فافعل ذلك به، وإلا فلا أخ لك.
لا 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 يا أبا قريش، أما هذه فلا طاقة لي عليها، يعز علي أن أسبب له غما.
حتى وإن كان في ذلك شفاؤه؟
حتى وإن كان في ذلك شفاؤه، فإن تكن عندك حيلة ما في ذلك فاحتل عليه، فإني أكافئك متى رأيت لحمه قد خف.
عندي حيلة يا مولاي، إلا أني أتخوف أن يعجل علي بالقتل فتتلف نفسي.
لا 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 تخف، أوجه معك جماعة من رجالي يمنعونه من أي عمل قد ينالك من جرائه أي سوء.
سمعا وطاعة أيها الأمير.
وسار أبو قريش إلى دار عيسى بن جعفر بن المنصور، وجس نبضه، وأعلمه أنه مضطر إلى جس عرقه 3 أيام قبل أن يذكر له شيئا من العلاج، فأمره عيسى بالانصراف والعودة إليه، ففعل أبو قريش، وعاد في اليوم الثاني وجس نبضه دون أن يفتي في مرضه. وفي اليوم الثالث والأخير كان لابد من إصدار الحكم المزيف الذي اتفق عليه أبو قريش مع هارون الرشيد.
ماذا وجدت في بعد 3 أيام من جس العروق يا أبا قريش؟
لست أدري كيف أبدأ الحديث أيها الأمير.
ماذا تقول؟ ماذا هناك؟ مما أشكو أنا؟ مما؟
هدئ من روعك أيها الأمير عيسى.
أهدئ من روعي وأنا أرى أنك تريد أن تتكلم ثم تحجم، فما الحكاية يا أبا قريش؟ تكلم تكلم قبل أن أدق عنقك.
إن الوصية مباركة، وهي لا تقدم ولا تؤخر.
تدعوني لأن أوصي يا أبا قريش؟ هذا يعني أني سأموت لا محالة.
أرى لك أيها الأمير أن توصي، فإن لم يحدث لك مكروه قبل 40 يوما عالجتك بعلاج لا تمضي به إلا 3 أيام حتى تشفى من علتك هذه ويعود بدنك أحسن مما كان عليه. المهم أن تمضي 40 يوما دون أن تموت.
أي خبر حملته لي يا أبا قريش؟ يا لخبر السوء.
نهض الطبيب أبو قريش من مجلس عيسى بن جعفر، وقد أسكن قلبه من الخوف ما جعله يمتنع عن الأكل والنوم وهو يعد مرور 40 يوما. ولم تمض المدة حتى زال ما يوازي نصف شحم بدنه، وخلال تلك المدة كان هارون الرشيد قد تعهد بعدم رؤية أخيه عيسى لئلا يرق لحاله، فيعلمه بحقيقة التدبير الذي اعتمده الطبيب أبو قريش ويفسد العلاج. وفي اليوم 40 سار الطبيب أبو قريش إلى الرشيد وذهبا سويا إلى دار عيسى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا أخي؟ ما هذا يا أبا قريش؟ إن الذي أراه أمامي هو نصف ما كنت أراه من أخي عيسى.
أرأيت أيها الأمير؟ أرأيت جدوى تدبيري وحيلتي؟
أحسنت.
قد نفعت الأمير عيسى أحسن نفع يا مولاي.
أحسنت يا أبا قريش، أحسنت.
غريب أمرك، ما لي أرى الأمير عيسى قد أمعن في البكاء، ما الحكاية؟
وتسألني هذا؟ قد حملت لي نبأ موت منذ 40 يوما، أفلا أبكي حالي وأرثيها؟ لقد أنقصت بدني وأدخلت الروع في قلبي، هممتني وغممتني يا عدو الله. أيها الأمير هارون، قد قتلني هذا الطبيب، فأطلق يدي في قتل هذا الكافر. وتضحك أيها الأمير الرشيد؟
قر عينا وطب نفسا يا عيسى، فقد ردت إليك الحياة بإذن الله، ونعم الحيلة التي احتال بها عليك الطبيب أبو قريش، وقد أمرت له 10,000 دينار، فأعطه أنت أيضا مثلها يا عيسى.
ما الحكاية بالضبط؟ خبروني، أثلج صدري بخبر سار مفرح.
وقص عليه الرشيد أمر حيلة الطبيب أبي قريش في ابتداع حيلة موته حتى يسكن الرعب والخوف قلبه فيضنيه ذلك مما يضعف بدنه الذي أصبح مليئا بالشحم والدهن اللذين يشكلان خطرا حقيقيا على حياته إن لم يتوصل إلى إزالتهما. ومثل ذلك كثير في حياة الطبيب أبي قريش الذي زاع صيته في بغداد وعلت منزلته حتى طغت على أترابه فمات بعد أن عمر وشاخ تاركا 22,000 دينار على الأملاك وعلى الذكر الحسن الذي لازمه في حياته وبعد مماته.
أطباء في بلاد الإسلام. أطباء في بلاد الإسلام برنامج في حلقات يتناول حياة عدد من أطبائنا القدامى، مسلطين الضوء على أهم ما قدموه في تاريخ الطب الإنساني.
والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء
تدري يا قلب اللي يحس والحس من الآلام إنك الحس ينسأل عن حس بالأشياء عيني ولساني إذني وجناني أعظم أمانة تسكن كياني. يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا عيني يا حس البصر رسمي علي البسمة، كون بنظر كل البشر على اللي ينظر نعمة، عن الحرام اخذ الحذر وتأملي هالكلمة، ترى إلى النظرة أثر خليها نظرة رحمة،
كربك النظرة بأمان أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة،
كرمك النظر بأمانة أسهم الأعين خيانة، انظر بعطف ومحبة واحفظي حق الديانة،
تدري قلب اللي يحس والحس من الآلام، إن كل حس ينسأل عن حس بالأشياء، عيني ولساني إذني وجناني، أعظم أمانة تسكن كياني، يا أعظم أمانة، يا أعظم أمانة،
يا سمع يا حس الإذن لا تسمع إلا الأجمل، خلي الكلام اللي يوصلك بس الكلام الأمثل، لا تفتح أبوابك إلى غيبة وتراشق مرسل، من كل نميمة وكل حسد طهر فضاءك أول،
اسمعي الآية الكريمة واسمعي الدعوة الحكيمة، واسمعي اللي بسمعت اسمه بهجة الفرد العظيمة،
اسمعي
الآية. التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيماء غراوي معكم، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. الرئيس بزشكيان يؤكد أن الصراعات بين الدول الإسلامية هي نتاج مؤامرات الأعداء والصهيونية العالمية. شهداء وجرحى جراء خروقات الاحتلال المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. إصابة خلال محاصرة قوات الاحتلال منزلا في نابلس شمالي الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الخلافات والصراعات بين الدول الإسلامية ليست إرادة شعوبها، بل هي نتيجة مؤامرات أعداء الإسلام والصهيونية العالمية الذين يسعون إلى إثارة الفرقة وإضعاف الدول الإسلامية. وفي إشارة إلى الأحداث الأخيرة بين أفغانستان وباكستان، قال الرئيس بزشكيان: لقد أثارت الأحداث الأخيرة بين هذين البلدين المسلمين والجارين قلقا لدى جميع دول المنطقة بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لافتا إلى أن المنطقة بحاجة إلى السلام والتقارب والتعاون أكثر من أي وقت مضى. أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم بوصول 25 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الماضية، بينهم 16 جرى انتشالهم حديثا وشهيد ارتقى متأثرا بجراحه، إلى جانب إصابة 35 آخرين. وأوضحت الوزارة أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت الركام.